بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخامس، عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله هذا الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب، حديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. يستعمل عليكم أمراء أي يكون عليكم ولاة أمر، لكن تعرفون منهم شيئا وتنكرون شيئا. تعرفون شيئا يعني أمور من أعمالهم هي صحيحة على السداد، وتنكرون شيئا أي من أعمالهم أعمالا منكرة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. من يسمع هذا الإخبار، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سيقع فيما بعد، فمن يسمع هذا الخبر يتولد في نفسه سؤال: ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ وكيف نكون؟ وما الذي يجب أن نكون عليه؟ فبين عليه الصلاة والسلام وأجاب على ذلك، وذكر أن الناس تجاه هذا الأمر سينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الناس تجاه هذا الأمر سينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وبين كل قسم ما له أو ما عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام القسم الأول بقوله: فمن كره فقد برئ. فمن كره فقد برئ، هذا القسم الأول، يعني يكره ماذا؟ لأن عندهم شيء يعرف وشيء ينكر. كره ماذا؟ المنكر. كره المنكر، والكراهة مكانها القلب. فمن كره أي بقلبه أبغض ذلك المنكر وكرهه، لكن ما عنده قدرة على أن يغير، لا بيد ولا بلسان، فيبغض هذا المنكر. هذا برئت ذمته، هذا برئت ذمته، لأن قلبه كاره ولا قدرة له على إنكار لا بيد ولا بلسان، فهذا ذمته بريئة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد برئ. وإذا كانت ذمته بريئة لا يلحقه إثم ولا يلحقه عقاب، لأن الأمر لا يد له فيه وهو كاره له ومبغض، فذمته بريئة. هذا الأول. القسم الثاني قال ومن أنكر فقد سلم. ومن أنكر فقد سلم، أنكر أي المنكر. ودلت النصوص الأخرى أن الإنكار في مثل هذا المقام يكون في حدود الاستطاعة، لا يكلف المرء نفسه ما لا يستطيع، ومر معنا ما يدل على ذلك، ويكون أيضا في حدود ضوابط الشرع وقواعد الدين. ومن أهم ما يكون في هذا الباب مراعاة قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيكون إنكاره إن أنكر في حدود استطاعته، وأيضا فيما يحقق المصلحة. ليس المراد أن يقول كلمة نفعت أو لم تنفع، ضرت أو لم تضر، وإنما يذكر أو يبين أو ينكر إذا كان للإنكار أثر وله فائدة، يراعي في ذلك قواعد الشريعة وأصولها وضوابطها المعلومة. قال ومن أنكر فقد سلم، ومن أنكر فقد سلم. وهذا الإنكار ليس مقدورا لكل أحد، ولهذا مر معنا في الحديث فمن جاهدهم بيده، ثم قال ومن جاهدهم بلسانه، ثم قال ومن جاهدهم بقلبه. وفي الأول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القسم الثالث من رضي وتابع. من رضي أي بالمنكر وأحبه ورغب فيه وتابع على فعل ذلك المنكر، فهذا الذي يلحق إثم. فالأولان أحدهما برئت ذمته والثاني سالم، لكن الثالث معاقب. الثالث معاقب عند الله، وهو الذي رضي بهذا المنكر وتابع أي على فعل هذا المنكر. إذن إذا أحدث الولاة في الناس منكرات وأمور محرمات، فأحوال الناس معهم على ثلاثة أقسام: قسم يكره بقلبه وهذا ذمته برئت، وقسم ينكر في حدود قدرته واستطاعته وهذا سلم، وقسم ثالث رضي وتابع وهذا آثم واستحق بذلك عقوبة الله سبحانه. قال الصحابة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد ولاة هذه صفتهم تعرف منهم وتنكر، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، ألا نقاتلهم، نحمل السلاح، ننزع اليد من طاعتهم، نخرج عليهم، نفعل ذلك؟ قال لا، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ على شأن الصلاة، على شأن الصلاة، وأنها بإذن الله عز وجل منجات للناس وباب خير لهم وصلاح لمجتمعهم ما دامت هذه الصلاة قائمة. ولهذا قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فما دام أن الصلاة قائمة وينادى إليها ويجتمع الناس في بيوت الله عليها ويصلون، ما يكون هذا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يوضح لنا الحديث الأول الذي مر معنا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا الحديث مفسر لذاك، خاصة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا حديث في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر على حسب القدرة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا تركوا الصلاة لأنها الفارقة بين الكفر والإسلام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه.
ثم أورد رضي الله عنه حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا، دخل عليها فزعا أي في حالة فزع، الفزع الخوف، دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله. وهذا يستفاد منه أن ذكر الله ولا سيما بكلمة التوحيد لا إله إلا الله طمأنينة للقلب عند الخوف وعند الفزع، وهذه فائدة مهمة جدا مستفادة من هذا الحديث، وشاهدها في القرآن، الله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله طمأنينة للقلب، طمأنينة للقلب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في حالة فزع، دخل عليها فزعا ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة كلمة التوحيد هي أعظم الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان. فذكر الله ولا سيما بهذه الكلمة التي أعظم الكلمات وأجلها يحدث للقلب طمأنينة، فيشرع للمسلم إذا أصابه فزع أو خوف أو نحو ذلك أن يقول لا إله إلا الله، كما فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا لا يختص بالعرب، لكنهم بحكم أنهم بعث فيهم عليه الصلاة والسلام قال ويل للعرب من شر قد اقترب، والمقصود ويل للناس يعني عموما، من شر قد اقترب أي دنا وقته وأزف حينه، وقال ويل، وويل هذه كلمة يؤتى بها في مقام التخويف والتهديد، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، اقترب أي وقته، دنا وقته. ما هو؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق عليه الصلاة والسلام بإصبعه الإبهام، وهي هذه الإبهام والتي تليها أي السبابة، عمل حلقة بالإبهام والسبابة، وحلق بإصبعيه الإبهام والسبابة يعني والتي تليها التي هي السبابة، يعني فتح بهذا القدر فتحة في الردم، الردم المقصود به السد الذي بناه ذو القرنين والذي حجز هذه الأمة أو هاتين الأمتين يأجوج ومأجوج وراء ذلك السد، وهدمه وخروجهم على الناس هذا في آخر الزمان يكون أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علامات دنو قيامها. فقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هذا الخروج الذي يكون منهم ما هو؟ قال شر، قال شر، وصفه بأنه شر، فخروج يأجوج ومأجوج شر عظيم وفساد وهلكة للناس ومضرة، الناس يعني يتأذون بخروجهم منهم أذى عظيما ويحصل على أيديهم من الفساد والشر والأذى للناس الشيء العظيم. ولهذا قال من شر، لأن خروجهم شر عظيم. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها. فقلت القائلة زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يحل بنا هلاك؟ والله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث أي صار كثيرا ذائعا منتشرا في الناس فاشيا فيهم، إذا كثر فإن العقوبة إذا جاءت تعم حتى الصالح. إذا نزلت العقوبة تعم حتى الصالح، لكن يبعث الناس يوم القيامة ماذا؟ على نياتهم وعلى أعمالهم. لاحظ هنا سؤالها، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالح هو ماذا؟ هو صالح في نفسه، لكن ليس له أثر على مجتمعه إصلاحا. وفي القرآن الله جل وعلا قال في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ مصلحون. ما قال صالحون، قال وأهلها مصلحون. وهذا فيها أن الإصلاح في المجتمع سبب خير، بتعليم العلم ودعوة الناس الخير وإرشادهم إلى السنة ودلالتهم إلى الهدي. بالمناسبة هذا الكتاب الذي ترونه، هذا رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، نشره في الناس هو عمل المصلحين، ومن الإصلاح في الناس أن ينشر هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين. ولهذا أنا أنصح كل زائر يأخذ رياض الصالحين، يقرأ في مسجده على جماعة المسجد، حتى ينتشر بالناس الخير والصلاح، يعرفون السنة ويعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعلمون. الناس ما يصلحون إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم ونشره وبيانه ودلالة الناس إليه وإرشادهم وتوجيههم وتعليمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإصلاح، هذا هو الإصلاح. حتى من يعمل المنكر، من يعمل المنكر يحتاج إلى من يرفق به، ومن يأخذ بيده برفق، وأن يدله إلى السنة، وأن يعلمه الهدي، وأن يعلمه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس قريبون من الخير، بعضهم ما بينه وبين الخير إلا فقط كلمة واحدة طيبة يسمعها من أهل الخير ويدخل في الخير ويبتعد عن الشر. فالإصلاح من أعظم أبوابه في المجتمعات تعليم الناس العلم وتفقيههم في دينهم ودلالتهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأؤكد بهذه المناسبة، مناسبة الإصلاح، على العناية بهذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي. وهذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عجيبة وعظيمة، وجعل له قبولا في الناس وانتشارا فيهم، واستفاد منه خلق، استفاد منها خلق عظيم في القديم والحديث. فهذا كتاب الله جعل فيه بركة، فأدخل نفسك، أدخل نفسك في هذا الخير، واجعل لك سهم في معرفة الناس بدين الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تصلح المجتمعات إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: والمراد بالشر ما وقع بعده صلى الله عليه وسلم من قتل عثمان، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصأة بين الأكلة. والمراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين. انتهى. وفي الحديث بيان شؤم المعاصي والتحريض على إنكارها، وأنها إذا كثرت فقد يحصل الهلاك العام وإن كثر الصالحون.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
لو قال وإن وجد الصالحون تكون العبارة أدق. نعم.
قال المصنف رحمه الله السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. هذا منع، إياكم هذا منع، منع من الجلوس في الطرقات. إياكم والجلوس في الطرقات أي لا تجلسوا في الطرقات، منع عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا منع من الجلوس في الطرقات. لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد من مجالسنا نحتاج إليها، يلقى بعضنا بعضا في الطريق فنقف وربما جلسنا وتحدثنا، يعني نحتاج إليها، نحتاج إليها، لا بد لنا منها. يلقى الواحد أخاه وربما ما لقيه من وقت فيقف معه ويتحدث، وربما جلس في طرف الطريق يتحدثان قليلا. قالوا ما لنا بد، لا يعني محتاجين إليها، محتاجين إلى هذه المجالس. قالوا ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، إذا لقي بعضنا بعضا يدور بيننا الحديث، ما نستغني عن هذه المجالس. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا كان ولا بد ستجلسون فأعطوا الطريق حقه. أعطوا الطريق حقه، هذه سبحان الله قاعدة عظيمة جامعة متينة، ويدخل تحتها فروع كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فقط ذكر أمثلة، تقريبا 5 أمثلة، وليس الذي ذكر حاصرا للمطلوب في الطريق، لكن المطلوب في الطريق أن يعطي الطريق حقه، وذكر أمثلة من إعطاء الطريق حقه. إذن الطريق له حق، حق على من جلس وعلى من مشى. الذي يمشي في الطريق لا بد أن يراعي حق الطريق، لا بد أن يراعي حق الطريق، ومن يجلس في الطريق يراعي أيضا حق الطريق. الآن الذي يأتي في طريق فيه ناس بسيارته مسرعا متهورا ويضغط البوري الذي يزعج الناس ويمر معرضا الناس للخطورة، هل أعطى الطريق حقه؟ ما أعطى الطريق، الطريق له حق، الطريق له حق، ما أعطى الطريق حقه. ولهذا مراعاة الأنظمة المرورية التي تضبط للناس مسارهم في الطريق وتدفع عنهم الشر والخطر والإشكالات واجب، بدلالة هذا الحديث، بدلالة هذا الحديث أعطوا الطريق حقه. لأن من حق الطريق إذا كان الإنسان يقود سيارة في الطريق أن يراعي الأنظمة التي تحقق ماذا؟ مصلحة الناس وتدفع عنهم الشر وتدفع عنهم الخطر. فمراعاة هذه من إعطاء الطريق حقه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه هذا يتناول كل أمر يعني فيها مصلحة في الطريق للناس، في مصلحة للناس أو ماذا؟ أو دفع شر، دفع شر أو أذى عنهم. فحق الطريق إما في مصلحة للناس تفعل، أو في أمر فيه شر على الناس ماذا؟ يجتنب. قال أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ وما حق الطريق يا رسول الله؟ فذكر عليه الصلاة والسلام خمسة أمور، ذكر خمسة أمور. هل هذه الخمسة هي كل حق الطريق؟ لا. هذا الآن تفسير لحق الطريق ببعض الأمثلة، ببعض الأمثلة، هذا يسمى تفسير بماذا؟ بالمثال، يعني بعض الأمثلة. وهذه الأمثلة التي ذكرت تدل على ماذا؟ على غيرها، وترشد إلى ما سواها، تفتح لك باب معرفة حقوق الطريق. ليست هذه الخمس هي حق الطريق، ليس هناك حق للطريق غيرها، وإنما هي أمور تدل على غيرها. قال غض البصر، أي عن النظر إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، غض البصر. والثاني كف الأذى، وهذا يتناول كل نوع من الأذى، قولي أو فعلي، كل أذى يكف، لا يؤذي بلسانه ولا يؤذي بيده ولا يؤذي بآلته ولا يؤذي بسيارته ولا يؤذي بدابته، كف الأذى أيا كان، أيا كان الأذى ونوعه، يكف أذاه عن الناس. هذا من حق الطريق، إذا جلس في الطريق أو مشى في الطريق لا يتعرض لأحد من الناس بأذى، أي أذى كان، لا قولي ولا فعلي، لا غيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا استهزاء ولا سب ولا إلى غير ذلك، ولا أيضا يتعرض لهم بمد يد أو آلة أو غير ذلك، لا يؤذي أحدا حتى بالإشارة التي فيها أذى للناس أو تهكم، وإن لم يتكلم هذا كله يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام وكف الأذى. والأمر الثالث قال رد السلام، رد السلام، إذا ألقى عليك المار سلاما ترد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بماذا ختمت هذه الآية؟ وإذا حييتم بتحية، الآن موضوع تحية، السلام عليكم وعليكم السلام، هذا موضوع الآية، هكذا هذا موضوع الآية، السلام عليكم وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بماذا ختمت هذه الآية؟ إن الله كان عليكم حسيبا، انتبهوا، حتى هذا السلام في حساب، وبهذا ختمت الآية، إن الله كان عليكم حسيبا، يعني هذا السلام أيضا في حساب، يسلم عليك يجب عليك أن ترد، يجب عليك أن ترد السلام، يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام، وإن أردت أن تحسن أكثر قل عليكم السلام ورحمة الله، أو زد ورحمة الله وبركاته، لكن يقول عليكم السلام وتترك ما ترد عليه هذا في حساب، إن الله كان عليكم حسيبا، رد السلام. والرابع والخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا مثل ما تقدم في حدود استطاعة الإنسان بمراتب الإنكار الثلاثة، بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب ترك الجلوس في الطريق، وأن من جلس فعليه القيام بما ذكر من غض البصر عما لا يحل، وكف الأذى بفعل أو قول، وإذا رأى ما يعجبه فليقل ما شاء الله، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وورد في بعض الأحاديث زيادات على ما ذكر، وجمعها بعض العلماء في أبيات فقال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا افش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في العمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا اهدي سبيلا واهدي حيرانا بالعرف أمر وانهى عن منكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا.
نعم، يعني هذا الحديث جاء له طرق وجاء له ألفاظ، وبعض أهل العلم من مجموع الأحاديث والألفاظ التي وردت جمع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من آداب الطريق، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الطريق، وهذا يبين لنا أن الخمسة المذكورة في اللفظ الذي عندنا ليست حاصرة، حتى هذه التي جمعت من ألفاظ الحديث كلها وطرقه ورواياته ليست حاصرة، بل هي تدل على ما سواها، تدل على ما شكلها، على ما مثلها. مثلا في الأذى، إذا كان ذكر في بعض ألفاظ الحديث شيئا منه فهذا دلالة على ما هو أشد، ما كان أشد منه، فمن باب أولى. وأيضا ما ذكر من أعمال البر والإحسان ما كان أعظم منها من باب أولى. فهذه المذكورات هي ترشد وتدل على ما سواها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزأه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في إنكار المنكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزعه من يد الرجل وطرحه في الأرض. ماذا هذا؟ إنكار للمنكر باليد، إنكار للمنكر باليد قبل أن يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم من يده. طبعا الطرح الآن للخاتم الذهب من يده لأن خاتم الذهب محرم على الرجال، حرام على ذكور أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو محرم. ولبس الرجل لخاتم الذهب أو سلسال الذهب أو أسورة الذهب هذا حرام وعمل منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في يده ونزعه من يده وطرحه في الأرض، هذا تغيير للمنكر باليد. الصحابة رضي الله عنهم رأوا الخاتم في يده لكن ما فعلوا ذلك، ما طرحوا من يده، لأن التغيير لمن عنده ولاية، عنده سلطة. ولهذا ننتبه، يعني لا يظن ظن أنه إن رأى شخصا عليه سلسال يقول من السنة أن أنزعه من عنقه وأطرحه في الأرض، هذا يسبب ماذا؟ يسبب قتالا، يسبب خصاما، يسبب عنفا، يسبب شدة. يرى شخصا وبيده خاتم ويمسكه وينزع الخاتم من يده ويقول أنا فعلت مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح، هذا من عمل من بيده سلطة، وإذا فعل ذلك ما يستطيع صاحب المنكر يفعل شيئا. لكن الإنسان بمفرده وليس عنده سلطة يلقى شخصا وفي عنقه سلسالا وينزعه ويرميه في الأرض، هذا سيسبب بلا شك قتال وخصومة وأمر غير مطلوب شرعا، غير مطلوب شرعا. لكن لما تراه وأنت عندك علم بالنصوص وتتلطف معه وتترفق به وتقول أن في أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأنا أدعو لك أن الله عز وجل يكتب لك الخير، تعلمه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفق، وإن قبل منك الحمد لله ما قبل ورأيت منه يعني غضبا تمشي ولا تبقى في خصومة في ما دمت برفق وفي حدود اللطف الذي دعت إليه الشريعة في الأمر المعروف وأيضا في إنكار المنكر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا رأوا الخاتم في يده ما منهم من أحد من نزعه من يده، والذي نزعه النبي عليه الصلاة والسلام، رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وهذا فيه أن لبس الرجل للخاتم يعرضه ماذا؟ العقوبة بالنار، يعرضه إلى العقوبة بالنار، ولهذا وصف الخاتم بأنه جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك. الصحابة قالوا: خذ خاتمك انتفع به. ماذا يقصدون بانتفع به؟ ليس مقصودهم انتفع به يعني البسه، انتفع به يعني أعطي زوجتك، بعه، خذ استفد من ثمنه، هذا مقصودهم. قالوا: انتفع به. لكن هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، هذا الشيء الذي نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى قلبه كرهه، ولما مع أنه يجوز له ماذا أن يأخذه وينتفع به مثل ما أرشده الصحابة إلى ذلك، يبيعه أو يعطيه أهله أو غير ذلك، لكن نفسه كرهت، حلف بالله قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه خاتم وثمين وله قيمة ويجوز أن يأخذه وينتفع به، لكن نفسه ماذا أبغضته وكرهت شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه من يده. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: إزالة المنكر باليد للقادر عليه، وأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم. وفيه المبالغة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، ولهذا ترك الرجل أخذ الخاتم، وأخذه جائز للانتفاع به.
نعم، يعني أخذه جائز للانتفاع به، لأن الصحابة قالوا: خذه وانتفع يعني به، إما بيعا أو إهداء لأهل أو نحو ذلك، جائز هذا. لكن الرجل بالغ في الامتثال، بالغ في الامتثال من شدة حرصه، ووقع إنكار النبي صلى الله عليه وسلم المنكر الذي كان عليه، فحلف ألا يأخذه أبدا، قال: والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخامس، عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله هذا الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب حديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. يستعمل عليكم أمراء أي يكون عليكم ولاة أمر، لكن تعرفون منهم شيئا وتنكرون شيئا. تعرفون شيئا يعني أمور من أعمالهم هي صحيحة على السداد، وتنكرون شيئا أي من أعمالهم أعمالا منكرة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. من يسمع هذا الإخبار، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سيقع فيما بعد، فمن يسمع هذا الخبر يتولد في نفسه سؤال: ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ وكيف نكون؟ وما الذي يجب أن نكون عليه؟ فبين عليه الصلاة والسلام وأجاب على ذلك، وذكر أن الناس تجاه هذا الأمر سينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الناس تجاه هذا الأمر سينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وبين كل قسم ما له أو ما عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام القسم الأول بقوله: فمن كره فقد برئ. فمن كره فقد برئ، هذا القسم الأول، يعني يكره ماذا؟ لأن عندهم شيء يعرف وشيء ينكر. كره ماذا؟ المنكر. كره المنكر، والكراهة مكانها القلب. فمن كره أي بقلبه أبغض ذلك المنكر وكرهه، لكن ما عنده قدرة على أن يغير لا بيد ولا بلسان، فيبغض هذا المنكر، هذا برئت ذمته. هذا برئت ذمته لأن قلبه كاره ولا قدرة له على إنكار لا بيد ولا بلسان، فهذا ذمته بريئة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد برئ. وإذا كانت ذمته بريئة لا يلحقه إثم ولا يلحقه عقاب، لأن الأمر لا يد له فيه وهو كاره له ومبغض، فذمته بريئة. هذا الأول. القسم الثاني قال: ومن أنكر فقد سلم. ومن أنكر فقد سلم، أنكر أي المنكر. ودلت النصوص الأخرى أن الإنكار في مثل هذا المقام يكون في حدود الاستطاعة، لا يكلف المرء نفسه ما لا يستطيع، ومر معنا ما يدل على ذلك، ويكون أيضا في حدود ضوابط الشرع وقواعد الدين. ومن أهم ما يكون في هذا الباب مراعاة قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيكون إنكاره إن أنكر في حدود استطاعته، وأيضا فيما يحقق المصلحة. ليس المراد أن يقول كلمة نفعت أو لم تنفع، ضرت أو لم تضر، وإنما يذكر أو يبين أو ينكر إذا كان للإنكار أثر وله فائدة، يراعي في ذلك قواعد الشريعة وأصولها وضوابطها المعلومة. قال: ومن أنكر فقد سلم. ومن أنكر فقد سلم، وهذا الإنكار ليس مقدورا لكل أحد، ولهذا مر معنا في الحديث: فمن جاهدهم بيده، ثم قال: ومن جاهدهم بلسانه، ثم قال: ومن جاهدهم بقلبه. وفي الأول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع وإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القسم الثالث من رضي وتابع، من رضي أي بالمنكر وأحبه ورغب فيه وتابع على فعل ذلك المنكر، فهذا الذي يلحق إثم. فالأولان أحدهما برئ ذمته والثاني سالم، لكن الثالث معاقب، الثالث معاقب عند الله، وهو الذي رضي بهذا المنكر وتابع أي على فعل هذا المنكر. إذن إذا أحدث الولاة في الناس منكرات وأمور محرمات، فأحوال الناس معهم على ثلاثة أقسام: قسم يكره بقلبه وهذا ذمته برئت، وقسم ينكر في حدود قدرته واستطاعته وهذا سلم، وقسم ثالث رضي وتابع وهذا أثم واستحق بذلك عقوبة الله سبحانه. قال الصحابة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد ولاة هذه صفتهم تعرف منهم وتنكر، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، ألا نقاتلهم، نحمل السلاح، ننزع اليد من طاعتهم، نخرج عليهم، نفعل ذلك؟ قال لا، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ على شأن الصلاة، على شأن الصلاة، وأنها بإذن الله عز وجل منجاة للناس وباب خير لهم وصلاح لمجتمعهم ما دامت هذه الصلاة قائمة. ولهذا قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فما دام أن الصلاة قائمة وينادى إليها ويجتمع الناس في بيوت الله عليها ويصلون، ما يكون هذا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يوضح لنا الحديث الأول الذي مر معنا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا الحديث مفسر لذاك، خاصة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا حديث في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر على حسب القدرة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا تركوا الصلاة لأنها الفارقة بين الكفر والإسلام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه.
ثم أورد رضي الله عنه حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا، دخل عليها فزعا أي في حالة فزع، الفزع الخوف، دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله. وهذا يستفاد منه أن ذكر الله ولا سيما بكلمة التوحيد لا إله إلا الله طمأنينة للقلب عند الخوف وعند الفزع، وهذه فائدة مهمة جدا مستفادة من هذا الحديث، وشاهدها في القرآن، الله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله طمأنينة للقلب، طمأنينة للقلب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في حالة فزع، دخل عليها فزعا ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة كلمة التوحيد هي أعظم الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان. فذكر الله ولا سيما بهذه الكلمة التي أعظم الكلمات وأجلها يحدث للقلب طمأنينة، فيشرع للمسلم إذا أصابه فزع أو خوف أو نحو ذلك أن يقول لا إله إلا الله، كما فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا لا يختص بالعرب، لكنهم بحكم أنهم بعث فيهم عليه الصلاة والسلام قال ويل للعرب من شر قد اقترب، والمقصود ويل للناس يعني عموما، من شر قد اقترب أي دنا وقته وأزف حينه. وقال ويل، وويل هذه كلمة يؤتى بها في مقام التخويف والتهديد، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، اقترب أي وقته، دنا وقته. ما هو؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق عليه الصلاة والسلام بإصبعه الإبهام، وهي هذه الإبهام والتي تليها أي السبابة، عمل حلقه بالإبهام والسبابة وحلق بإصبعيه الإبهام والسبابة يعني والتي تليها التي هي السبابة، يعني فتح بهذا القدر فتحة في الردم. الردم المقصود به السد الذي بناه ذو القرنين والذي حجز هذه الأمة أو هاتين الأمتين يأجوج ومأجوج وراء ذلك السد، وهدمه وخروجهم على الناس هذا في آخر الزمان يكون أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علامات دنو قيامها. فقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هذا الخروج الذي يكون منهم ما هو؟ قال شر، قال شر وصفه بأنه شر، فخروج يأجوج ومأجوج شر عظيم وفساد وهلكة للناس ومضرة، الناس يعني يتأذون بخروجهم منهم أذى عظيما، ويحصل على أيديهم من الفساد والشر والأذى للناس الشيء العظيم، ولهذا قال من شر لأن خروجهم شر عظيم. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت القائلة زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يحل بنا هلاك؟ والله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث أي صار كثيرا ذائعا منتشرا في الناس فاشيا فيهم، إذا كثر فإن العقوبة إذا جاءت تعم حتى الصالح، إذا نزلت العقوبة تعم حتى الصالح، لكن يبعث الناس يوم القيامة ماذا؟ على نياتهم وعلى أعمالهم. لاحظ هنا سؤالها، قالت أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون، الصالح هو ماذا؟ هو صالح في نفسه لكن ليس له أثر على مجتمعه إصلاحا. وفي القرآن الله جل وعلا قال في سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ مصلحون، ما قال صالحون، قال وأهلها مصلحون. وهذا فيها أن الإصلاح في المجتمع سبب خير بتعليم العلم ودعوة الناس الخير وإرشادهم إلى السنة ودلالتهم إلى الهدي، بالمناسبة هذا الكتاب الذي ترونه هذا رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى نشره في الناس هو عمل المصلحين، ومن الإصلاح في الناس أن ينشر هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين. ولهذا أنا أنصح كل زائر يأخذ رياض الصالحين يقرأ في مسجده على جماعة المسجد حتى ينتشر بالناس الخير والصلاح، يعرفون السنة ويعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعلمون. الناس ما يصلحون إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم ونشره وبيانه ودلالة الناس إليه وإرشادهم وتوجيههم وتعليمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الإصلاح، هذا هو الإصلاح. حتى من يعمل المنكر، من يعمل المنكر يحتاج إلى من يرفق به ومن يأخذ بيده برفق، وأن يدله إلى السنة وأن يعلمه الهدي وأن يعلمه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس قريبون من الخير، بعضهم ما بينه وبين الخير إلا فقط كلمة واحدة طيبة يسمعها من أهل الخير ويدخل في الخير ويبتعد عن الشر. فالإصلاح من أعظم أبوابه في المجتمعات تعليم الناس العلم وتفقيههم في دينهم ودلالتهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأؤكد بهذه المناسبة مناسبة الإصلاح على العناية بهذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي. وهذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عجيبة وعظيمة، وجعل له قبولا في الناس وانتشارا فيهم، واستفاد منه خلق، استفاد منها خلق عظيم في القديم والحديث. فهذا كتاب الله جعل فيه بركة، فأدخل نفسك، أدخل نفسك في هذا الخير، واجعل لك سهم في معرفة الناس بدين الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تصلح المجتمعات إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: والمراد بالشر ما وقع بعده صلى الله عليه وسلم من قتل عثمان، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة. والمراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين، انتهى. وفي الحديث بيان شؤم المعاصي والتحريض على إنكارها، وأنها إذا كثرت فقد يحصل الهلاك العام وإن كثر الصالحون.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
لو قال وإن وجد الصالحون تكون العبارة أدق. نعم.
قال المصنف رحمه الله السابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا منع، إياكم هذا منع، منع من الجلوس في الطرقات. إياكم والجلوس في الطرقات أي لا تجلسوا في الطرقات، منع عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال: إياكم والجلوس في الطرقات، هذا منع من الجلوس في الطرقات. لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، مجالسنا، ما لنا بد من مجالسنا، نحتاج إليها، يلقى بعضنا بعضا في الطريق فنقف، وربما جلسنا وتحدثنا، يعني نحتاج إليها، نحتاج إليها، لا بد لنا منها. يلقى الواحد أخاه ربما ما لقيه من وقت فيقف معه ويتحدث، وربما جلس في طرف الطريق يتحدثان قليلا، قالوا ما لنا بد، لا يعني محتاجين إليها، محتاجين إلى هذه المجالس، قالوا ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، إذا لقي بعضنا بعضا يدور بيننا الحديث، ما نستغني عن هذه المجالس. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، إذا كان ولا بد ستجلسون فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. هذه سبحان الله قاعدة عظيمة جامعة متينة، ويدخل تحتها فروع كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فقط ذكر أمثلة، تقريبا 5 أمثلة، وليس الذي ذكر حاصرا للمطلوب في الطريق، لكن المطلوب في الطريق أن يعطي الطريق حقه، وذكر أمثلة من إعطاء الطريق حقه. إذن الطريق له حق، حق على من جلس وعلى من مشى، الذي يمشي في الطريق لا بد أن يراعي حق الطريق، لا بد أن يراعي حق الطريق، ومن يجلس في الطريق يراعي أيضا حق الطريق. الآن الذي يأتي في طريق فيه ناس بسيارته مسرعا متهورا، ويضغط البوري الذي يزعج الناس، ويمر معرضا الناس للخطورة، هل أعطى الطريق حقه؟ ما أعطى الطريق، الطريق له حق، الطريق له حق، ما أعطى الطريق حقه. ولهذا مراعاة الأنظمة المرورية التي تضبط للناس مسارهم في الطريق وتدفع عنهم الشر والخطر والإشكالات واجب، بدلالة هذا الحديث، بدلالة هذا الحديث أعطوا الطريق حقه، لأن من حق الطريق إذا كان الإنسان يقود سيارة في الطريق أن يراعي الأنظمة التي تحقق ماذا؟ مصلحة الناس، وتدفع عنهم الشر وتدفع عنهم الخطر. فمراعاة هذه من إعطاء الطريق حقه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، هذا يتناول كل أمر يعني فيها مصلحة في الطريق للناس، في مصلحة للناس أو ماذا، أو دفع شر، دفع شر أو أذى عنهم. فحق الطريق إما في مصلحة للناس تفعل، أو في أمر فيه شر على الناس ماذا، يجتنب. قال أعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله، وما حق الطريق يا رسول الله. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 أمور، ذكر 5 أمور، هل هذه 5 هي كل حق الطريق؟ لا، هذا الآن تفسير لحق الطريق ببعض الأمثلة، ببعض الأمثلة، هذا يسمى تفسير بماذا؟ بالمثال، يعني بعض الأمثلة. وهذه الأمثلة التي ذكرت تدل على ماذا؟ على غيرها، وترشد إلى ما سواها، تفتح لك باب معرفة حقوق الطريق. ليست هذه 5 هي حق الطريق، ليس هناك حق للطريق غيرها، وإنما هي أمور تدل على غيرها. قال غض البصر، أي عن النظر إلى الحرام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، غض البصر. والثاني كف الأذى، وهذا يتناول كل نوع من الأذى، قولي أو فعلي، كل أذى يكف، لا يؤذي بلسانه ولا يؤذي بيده ولا يؤذي بآلته ولا يؤذي بسيارته ولا يؤذي بدابته، كف الأذى أيا كان، أيا كان الأذى ونوعه، يكف أذاه عن الناس. هذا من حق الطريق، إذا جلس في الطريق أو مشى في الطريق لا يتعرض لأحد من الناس بأذى، أي أذى كان، لا قولي ولا فعلي، لا غيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا استهزاء ولا سب ولا إلى غير ذلك، ولا أيضا يتعرض لهم بمد يد أو آلة أو غير ذلك، لا يؤذي أحدا حتى بالإشارة التي فيها أذى للناس أو تهكم، وإن لم يتكلم هذا كله يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام وكف الأذى. والأمر الثالث قال رد السلام، رد السلام. إذا ألقى عليك المار سلاما ترد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بماذا ختمت هذه الآية؟ وإذا حييتم بتحية، الآن موضوع تحية، السلام عليكم وعليكم السلام، هذا موضوع الآية، هكذا هذا موضوع الآية، السلام عليكم وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بماذا ختمت هذه الآية؟ إن الله كان عليكم حسيبا. انتبهوا، حتى هذا السلام في حساب، وبهذا ختمت الآية، إن الله كان عليكم حسيبا، يعني هذا السلام أيضا في حساب، يسلم عليك يجب عليك أن ترد، يجب عليك أن ترد السلام. يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام، وإن أردت أن تحسن أكثر قل عليكم السلام ورحمة الله، أو زد ورحمة الله وبركاته، لكن يقول عليكم السلام وتترك ما ترد عليه هذا في حساب. إن الله كان عليكم حسيبا، رد السلام. والرابع والخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا مثل ما تقدم في حدود استطاعة الإنسان بمراتب الإنكار الثلاثة، بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب ترك الجلوس في الطريق، وأن من جلس فعليه القيام بما ذكر من غض البصر عما لا يحل وكف الأذى بفعل أو قول، وإذا رأى ما يعجبه فليقل ما شاء الله، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وورد في بعض الأحاديث زيادات على ما ذكر، وجمعها بعض العلماء في أبيات فقال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: افش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في العمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا، اهدي سبيلا واهدي حيرانا، بالعرف أمر وانهى عن منكر وكف أذى، وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا.
نعم، يعني هذا الحديث جاء له طرق وجاء له ألفاظ، وبعض أهل العلم من مجموع الأحاديث والألفاظ التي وردت جمع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من آداب الطريق، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الطريق، وهذا يبين لنا أن الخمسة المذكورة في اللفظ الذي عندنا ليست حاصرة، حتى هذه التي جمعت من ألفاظ الحديث كلها وطرق ورواياته ليست حاصرة، بل هي تدل على ما سواها، تدل على ما شكلها، على ما مثلها. مثلا في الأذى، إذا كان ذكر في بعض ألفاظ الحديث شيئا من، فهذا دلالة على ما هو أشد، ما كان أشد منه، فمن باب أولى. وأيضا ما ذكر من أعمال البر والإحسان، ما كان أعظم منها من باب أولى. فهذه المذكورات هي ترشد وتدل على ما سواها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثامن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في إنكار المنكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزعه من يد الرجل وطرحه في الأرض. ماذا هذا؟ إنكار للمنكر باليد، إنكار للمنكر باليد قبل أن يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم من يده. طبعا الطرح الآن للخاتم الذهب من يده لأن خاتم الذهب محرم على الرجال، حرام على ذكور أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو محرم. ولبس الرجل لخاتم الذهب أو سلسال الذهب أو أسورة الذهب هذا حرام وعمل منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في يده ونزعه من يده وطرحه في الأرض، هذا تغيير للمنكر باليد. الصحابة رضي الله عنهم رأوا الخاتم في يده لكن ما فعلوا ذلك، ما طرحوا من يده، لأن التغيير لمن عنده ولاية عنده سلطة. ولهذا ننتبه، يعني لا يظن ظن أنه إن رأى شخصا عليه سلسال يقول من السنة أن أنزعه من عنقه وأطرحه في الأرض، هذا يسبب ماذا؟ يسبب قتالا، يسبب خصاما، يسبب عنفا، يسبب شدة. يرى شخصا وبيده خاتم ويمسكه وينزع الخاتم من يده ويقول أنا فعلت مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح، هذا من عمل من بيده سلطة، وإذا فعل ذلك ما يستطيع صاحب المنكر يفعل شيئا. لكن الإنسان بمفرده وليس عنده سلطة يلقى شخصا وفي عنقه سلسالا وينزعه ويرميه في الأرض، هذا سيسبب بلا شك قتال وخصومة وأمر ما أمر غير مطلوب شرعا، غير مطلوب شرعا. لكن لما تراه وأنت عندك علم بالنصوص وتتلطف معه وتترفق به وتقول أن في أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأنا أدعو لك أن الله عز وجل يكتب لك الخير، تعلمه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفق، وإن قبل منك الحمد لله، ما قبل ورأيت منه يعني غضبا تمشي ولا تبقى في خصومة في ما دمت برفق وفي حدود اللطف الذي دعت إليه الشريعة في الأمر المعروف وأيضا في إنكار المنكر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا رأوا الخاتم في يده، ما منهم من أحد من نزعه من يده، والذي نزعه النبي عليه الصلاة والسلام، رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وهذا فيه أن لبس الرجل للخاتم يعرضه ماذا؟ العقوبة بالنار، يعرضه إلى العقوبة بالنار، ولهذا وصف الخاتم بأنه جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك، الصحابة قالوا خذ خاتمك انتفع به. ماذا يقصدون بانتفع به؟ ليس مقصودهم انتفع به يعني البسه، انتفع به يعني أعطيه زوجتك، بعه، خذ استفد من ثمنه، هذا مقصودهم، قالوا انتفع به. لكن هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، هذا الشيء الذي نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى قلبه كرهه، ولما مع أنه يجوز له ماذا؟ أن يأخذه وينتفع به مثل ما أرشده الصحابة إلى ذلك، يبيعه أو يعطيه أهله أو غير ذلك، لكن نفسه كرهت، حلف بالله قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه خاتم وثمين وله قيمة ويجوز أن يأخذه وينتفع به، لكن نفسه ماذا؟ أبغضته وكرهت شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه من يده. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إزالة المنكر باليد للقادر عليه، وأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم، وفيه المبالغة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، ولهذا ترك الرجل أخذ الخاتم، وأخذه جائز للانتفاع به.
نعم، يعني أخذه جائز للانتفاع به، لأن الصحابة قالوا خذه وانتفع يعني به، إما بيعا أو إهداء لأهل أو نحو ذلك، جائز هذا. لكن الرجل بالغ في الامتثال، بالغ في الامتثال من شدة حرصه، ووقع إنكار النبي صلى الله عليه وسلم المنكر الذي كان عليه، فحلف ألا يأخذه أبدا، قال والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.